بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 58 بعد 105، وهي بعنوان العقيدة أولا للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة المعروفين بسلامة الاعتقاد والمعروفين بالذب عن السنة ومجاهدة أهل البدع، حتى صار من تأثيره رحمه الله تعالى على أهل البدع والتصدي لهم صارت الطائفة أو صار أهل البدع يحذرون من أهل السنة تحت مسمى هؤلاء الجامية، وجعلوا له طائفة خاصة هؤلاء الجامية، ثم قالوا طوروها إلى هؤلاء المدخلية، فينسبون أهل السنة إلى الجامية والمدخلية تحذيرا من أهل السنة والجماعة. وليس هناك طائفة تسمى بالجامية ولا طائفة تسمى بالمدخلية، ولو يوجد طائفة تحارب ونقول اعتزلوا الجامية اعتزلوا المدخلية، لأن المبدأ واحد، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها، سواء كانت فلان طائفة فلان أو طائفة علان أو طائفة الفلانية أو طائفة العلانية، فما يصح الإنسان أن ينتمي لشيء غير السنة. ولهذا قيل الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما السنة؟ قال: ما لا اسم له إلا السنة. السنة ما لا اسم لها إلا السنة، لا تنتمي إلى أي أحد سوى السنة، ولا إلى أي طائفة سوى أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة النجية. وقال بعض السلف لما سئل من السني، قال: من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. إذا ذكرت البدع وإذا ذكرت الأهواء وإذا ذكرت الطوائف لا يتعصب، لا يدافع، بل يحذر. الذي تراه يدافع عن أهل البدع هو منهم. ولهذا سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن الرجل يثني على أهل البدع هل يلحق بهم؟ هذا سؤال وجه الشيخ ابن باز. الرجل يلحق يثني على أهل البدع هل يلحق بهم؟ فقال الشيخ: نعم بلا شك. نعم بلا شك الذي يثني عليه، فهذا الرجل كان له دور بارز وكان له جهاد واسع في محاربة أهل البدع وكشف عوار هؤلاء وبيان فساد ما عندهم، حتى حطوا عليه ونالوا منه بالسب والشتم، بل وصل الأمر في بعض المحاضرات في الرياض إلى أن هجموا عليه في المسجد وكادوا يقتلونه لولا أن جماعة هربوه من بين أيديهم في أثناء المحاضرة وأدخلوه غرفة الإمام وغلقوا عليه هربوه رحمه الله. فالشيخ محمد أمان الجامي رجل على السنة جزاه الله خيرا. وهذه المنطقة بالذات معروفة يا أخواني، منطقة التحذير من أهل البدع والأهواء هي أصعب منطقة حقيقة، هي أصعب منطقة. لو تتكلم طوال الليل والنهار في بعض الأمور ولا تعرض أحد ربما تسلم، ولن تسلم السلامة الكاملة، لكن هيكون الضغط خفيفا حينما لا تذكر فلانا ولا علانا ولا الجماعة الفلانية ولا الجماعة العلانية، تكون المسألة خفيفة. لكن إذا دخلت إلى هذه المنطقة فقد عرضت نفسك للنيل من عرضك، هذا أمر معروف. ولهذا العداوة تقع عند هذه النقطة. طب قد يقول قائل: طيب طالما أن أهل السنة يعرفون هذا فعلى ما يقحمون أنفسهم ويلقون بأيديهم إلى التهلكة؟ نقول الجواب: بل ترك ذلك هو إلقاء اليد إلى التهلكة. هل الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان إلقاء باليد إلى التهلكة؟ الجواب لا. هل الجهاد بالسيف والسنان الذي فيه قتل النفس يترك؟ الجواب لا. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم أفي مشقة وعسى أن تكرهوا شيئا، وليس كراهة شرعية، لا، إنما فيه مشقة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مع وجود ما فيه المشقة إلا أن الدين مصون بالجهاد، والدين محفوظ بالجهاد في سبيل الله. ولا شك أن أعظم نوعي الجهاد الجهاد بالحجة والبيان، أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم النوعين، بعد أن بنى الجهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان، قال: وأعظم النوعين الجهاد بالحجة والبيان. وقال رحمه الله تعالى بأن الجهاد بالسيف والسنان هذا يحسنه كل أحد، الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو هذا يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. الجهاد بالسيف والسنان كل من يتقن استعمال السيف يحسنه، أما الجهاد بالحجة والبيان من الذي يحسنه؟ بالعلم الذي ذكر الله عز وجل في كتابه فقال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن، لأن هذه الآية في سورة الفرقان، وسورة الفرقان مكية، وكان الجهاد في مكة بالحجة والبيان، الجهاد بالقرآن وليس بالسيف والسنان، لم يفرض الجهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف والسنان في العهد المكي. فهذا الجهاد بالسيف والسنان يحسنه كل أحد، أما الجهاد بالحجة والبيان فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. فهو رحمه الله ممن نحسبه جاهد بالحجة والبيان وتبليغ السنن حتى ناله من ناله من الأنام، وسبه من سبه من الناس، ومع ذلك نحسبه كان صابرا محتسبا إلى أن توفاه الله عز وجل وهو على الجادة. له هذه الرسالة وهي بعنوان العقيدة أولا، وهذه الحقيقة يكاد يكون هذا الموضوع تكلم فيه جل علمائنا: التوحيد أولا، العقيدة أولا، لأن هذا هو منهج الرسل والأنبياء. العقيدة أولا، التوحيد أولا. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الإخوة، لعلكم قرأتم العنوان، عنوان الحديث معكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، هذا هو عنوان الحديث. اخترت هذا العنوان نظرا لقلة الحديث حول العقيدة، المشاكل التي يعيشها المجتمع الإسلامي كثيرة والحديث عنها كثير أيضا.
اخترت هذا العنوان نظرا لقلة الحديث حول العقيدة، قل من ينبه من الدعاء على العقيدة والتوحيد، ولهذا لا ينبه على العقيدة والتوحيد يا إخواني، ولا يركز على التوحيد في دعواته يا إخواني إلا أهل السنة، إنما سائر الطوائف والفرق لا يركزون على التوحيد ولا على العقيدة، بل يهونون من شأن التوحيد والعقيدة، يهونون من شأنها. فالبعض يريد أن يتجنب هذا لأنه سيوقع في محكات، لو تكلم في العقيدة تكلم في جميع الطوائف والفرق، وبالتالي لا يتكلمون في التوحيد ولا في العقيدة. لماذا؟ حتى لا يصطدم، لو تكلم يا اخواني في العقيده هيصطدم مع مين؟ مع الصوفيه طار. اذا تكلم عن توحيد العباده والاشاعره طار. اذا تكلم في توحيد الاسماء والصفات مع الاشاعره والمعتزله والماتريديه ولو تكلم في الخروج مع الخوارج والحزبيين ولو تكلم عن طاعه ولاه الامور مع الخوارج والثوريين وكذا، لو تكلم في الاجتماع وجمع الامه على جماعه واحده، تكلم في الحزبيين، فلماذا اصلا يلقي بنفسه لهذا المنطق وهل هذه المنطقه كما قلت لكم؟ فاذا يبتعد عن العقيد ويتكلم في ماذا؟ اوف سايت، الاعلان المركزه، صحيح دي كانت اشرطه لمحمد حسين يعقوب، في الرقائق، في كذا المسائل، حتى ترون الان المقطع دي تروج مروجه الان كثير من الناس اللي يدخل عليه من ملايين، اما بيطعن في حاكم واما بيتكلم في رقائق وينظر الى اهواء الناس، يوافق اهواء الناس حتى يدخل عليه الملايين من الناس. لكن هتتكلم في العقيده اسماء وصفات خالف فيها معطل بفرق وممثله، هتكلم في قدر خالف فيها فرق، هتكلم في صحابه خالف فيها فرق، هتكلم في جماعات خالف فيها فرق، هتكلم في عذاب القبر ونعيمه خالف فيها فرق، هتكلم في اي باب في الايمان خالف فيها فرق، تكلم في حكم غير منزل الله خالف فيها فرق، يبقى مالك ولا العقيده؟ هذه تحتاج الى انسان محتسب يعرض نفسه وعرضه ويعرض كما يقال جماهيريته. من الذي سيستمع لي؟ بالله عليكم من الذي سيستمع لي؟ الا يجي يسمعه مره وبيرى يتكلم بفلان وعلان يقول لك بس ما يمكن اعاود هذه مره ثانيه، اما رحت سمعت ماذا؟ سمعت الانتقاد وسمعت كذا وقسوة قلب وما ادري ايه والى اخره، ولا يلتفت الى ان هذا هو منهج الانبياء. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلهذا اختار الشيخ الكلام في العقيدة. نعم. لماذا؟ لقلة الحديث حول العقيدة. ولهذا لماذا أهل السنة يكثرون في الكلام في العقيدة؟ لأمرين. الأول لأن هذه طريقة الأنبياء. ولهذا قال العلماء القرآن كله توحيد. لأهمية التوحيد. قد يقول قائل كيف توحيد؟ عندنا أقيم الصلاة. ايه علاقتها بالتوحيد؟ عندنا اتوا الزكاة، عندنا لا تقربوا الزنا، عندنا لا يغتب بعضكم بعض. كيف يكون القرآن كله توحيدا وفي هذه الموضوعات وقصص الأنبياء؟ نقول القرآن كله توحيد، إما بالمطابقة الحديث عن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإما بلوازم التوحيد من القيام بالطاعة وإفراد الله بالعبادة فتكلم عن أركان الإسلام وكذا، وإما بالصراع بين أهل التوحيد وأهل الشرك قصص الأنبياء، وإما بعاقبة أهل التوحيد وأهل الشرك الكلام في الجنة والنار، وإما في النواقض للتوحيد الكلام في الشرك والكفر وغير ذلك. إذن القرآن كله توحيد بالمطابقة والتضمن واللزوم. القرآن كله توحيد بالمطابقة والتضمن واللزوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المشاكل التي يعيشها المجتمع الإسلامي كثيرة والحديث عنها كثير أيضا، نسمع في الإذاعة ونقرأ في الصحف،
يعني أمراض الأمة، يعني أمراض الأمة كثيرة. نعم.
نسمع في الإذاعة ونقرأ في الصحف الكلام حول المشاكل المتنوعة التي يعيشها المجتمع بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، مشاكل الربا ومشاكل التهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومشاكل علاقة الجار بالجاري، ومشاكل تربية الشباب، مشاكل كثيرة والكلام.
نعم، تربية الأبناء والأولاد ما الغلاء ما أدري مشاكل كثيرة الناس تتكلم فيها وقضايا كثيرة. نعم.
قال والكلام حولها كثير ولكن العقيدة ولكن العقيدة وبيانها وتحقيقها والدعوة إليها يقل الكلام حول هذا الموضوع مع أهميته ومع العلم أنه
جمع بقى الأمة على التوحيد في وسط القضاء دي قليل جدا. ربط الناس برب العالمين الرزاق هذا قليل جدا بل يختص بأهل السنة. حينما تنقل واحد من قضية مع حاكم إلى قضية مع رب الحاكم هذا من الذي يضع يده على هذا؟ أنت عندك ما أعجبك فلان ولا علان ولا الحكومة الفلانية ولا الحكومة العلانية. طيب السؤال هل أنت قائم بحق ربك الذي خلقك؟ ما نقول حق الحاكم حق الله أنت قائم به من أداء العبادات، حق الله من التوحيد، حق الرسول من اتباع المحبة، حق الدين من العمل والفقه والعلم. ربط الناس فابتغوا عند الله الرزق التوحيد هذا واعبدوه واشكروا له. ربط الناس ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أنك خطبت خطبة بهذا الناس ستنام منك إلا من رحم الله. لكن لو خطبت خطبة في انتقاد الحكومة والقرار الفلاني والوزير الفلاني وكذا هتجد الناس سيستيقظون على مدار أسبوع كمان، ما هو بخطبة الجمعة فقط. إذا أردت الموضوع الحيوي الذي يجتمع الناس حولك به اطعن في السياسات الموجودة واطعن في الحاكم يجتمع الناس حولك. إذا قلت اصبروا إذا قلت لهم اتقوا ربكم، إذا قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون إليه وقارا انصرفوا عنك. هذا أمر معروف مقرر. لكن أهل السنة لا ينظرون إلى أهواء الناس إنما ينظرون إلى ما يحتاج إليه الناس، إلى تعبيد الناس إلى رب الناس. استجاب من استجاب أو انحرف من انحرف. قال سبحانه وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. نعم.
قال يقل الكلام حول هذا الموضوع مع أهميته ومع العلم أنه هو الأصل قبل جميع المشاكل التي أشرنا إليها. هذا هو الذي جعلني اخترت هذا العنوان لحديثي معكم. العقيدة في اللغة هذه اللفظة لها عدة معان، من عقد يعقد، من ذلك عقد النكاح وعقد سقط وعقد العهود وعقد الحبال
في الأمور الحسية
ومنها عقد البيع. العقد يستعمل في الأمور الحسية والأمور المعنوية بمعنى الربط والشد، ويؤخذ من هذا المعنى الاصطلاحي، وانطلاقا من هذا المعنى اللغوي العقيدة معناها عقد القلب والتصميم الصادق الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية.
نعم. فتعقد قلبك على هذا فيصبح أمرك مبناه على اليقين، ومن هنا مسائل الاعتقاد لا اختلاف فيها. مسائل الاعتقاد مسائل إجماع أجمع عليها السلف، مسائل الاعتقاد مسائل إجماع. ولهذا هل يوجد خلاف في العقيدة؟ الجواب لا، لا يوجد خلاف في العقيدة بين الصحابة وبين التابعين وبين أئمة الدين من بعدهم وإلى يوم الدين. لا يوجد اختلاف في العقيدة، لا يوجد اختلاف في العقيدة. عقيدة الصحابة واحدة وعقيدة الأمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. لا اختلاف بين الصحابة ولا بين العلماء في العقيدة أبدا. إنما تمثيل بقى البعض على ذلك، مثلا اختلف الناس هل النبي رأى رب أم لا، ودي عقيدة. اختلف الناس هل علي أفضل أو عثمان، ودي عقيدة. اختلف الناس في الجنة التي يسكنها آدم، ودي عقيدة. هذا كلام كله نقول الرد عليه من جهتين. الجهة الأولى أنهم يمثل أن بعض ما يمثل به الناس في هذا الباب من مسائل الإجماع، ولكنهم يسوقونها على أنها من مسائل الاختلاف وهي مسائل الإجماع. مثل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم رب أم لا؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رب بعيني رأسي، هذا اتفاق وليس خلاف. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول هل رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، وقال رأيت نورا. ويقول شيخ الإسلام ولم يقل أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رب بعيني رأس. أما قول ابن عباس رأى رب ونفي عائشة، فابن عباس إنما أخبر رأى ربه يقصده بفؤاده كما جاء في الرواية عنه. وأما عائشة حينما نفت نفت رؤية الحي، فما نفته عائشة بخلاف ما أثبته ابن عباس، ولا خلاف بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه. وأما أيضا تفضيل عثمان على علي أو علي على عثمان، فإن الأمة مجمعة على تقديم عثمان على علي من زمان النبي صلى الله عليه وسلم والسنة قائمة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وقال بعض السلف من قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. فالنوع الأول يذكرون ويمثلون به مما هو مجمع عليه ونقلوه في مسائل الخلاف. النوع الثاني من المسائل ما يكون من فروع العقيدة ليس من أصول العقيدة، ويكون السلف اختلفوا في العقيدة، مثل مثلا الاختلاف في الموزون يوم القيامة، هل هو العامل أو الصحيفة أو هو كذا هذا أو العمل، هذا اختلاف ليس في عقائد وليس في عقيدة، هذه مسائل فرعية من مسائل الاجتهاد وليس مسائل الاعتقاد. تبعتوا يا إخواني؟ يبقى نسأل سؤالا، هل السلف اختلفوا في العقيدة وعلى رأسهم الصحابة؟ ها؟ لا. طيب كيف الرد على من يقول بأنه اختلف العقيدة ويذكر الأمثلة التي ذكرناها لكم؟ نعم، نقول من جهتين، الجهة الأولى أنها نعم أنهم يذكرون مسائل إجماعية على أنها خلافية وهي إجماعية. الثاني نعم الثاني نعم دي مسائل اجتهاد وليس مسائل اعتقاد. نعم نعم
قال رحمه الله تعالى أن يعتقد الإنسان ويعزم عزما لا يتردد فيه
هذا معنى عقيدة بقى. مسائل عقيدة ما فيها تردد ما فيها اختلاف. نعم
ويعزم عزما لا يتردد فيه فيما يتعلق بالمطالب التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. والمراد بالمطالب الإلهية توحيد العلم والمعرفة، ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد القصد والطلب، وهو توحيد العبادة والنبوات وأمور المعاد كالبعث بعد الموت وما يترتب على ذلك وما يتبع ذلك. والعقيدة في أفعال العباد، والعقيدة في تعريف وتحقيق الإيمان، والعقيدة في الجنة والنار، كل هذه عقائد لا يستغني عنها امرئ بحياته، ولو استغنى عن أمور أخرى ولكن لا غنى له ليصبح مسلما مؤمنا يؤمن بربه سبحانه وتعالى لابد له من هذه العقيدة.
أول شيء يا إخواني كما قلنا يا إخواني نكرر دائما ألا وهو أن أول مسألة يدرسها الشيخ هي مسألة ماذا؟ السنة والتوحيد والعقيدة، هذا أول مسألة. وما أول مسألة يطلبها الطالب؟ السنة والتوحيد. إذا سلمت لك هذه المسألة يرجى لك الخير، إنما هتكون زمخشري في اللغة وفي النهاية معتزل، كوثري في الحديث والنهاية أشعاري. إمام في الفقه وفي النهاية صوفي، ماذا استفدنا؟ أول شيء السنة، قبل الفقه وقبل الحديث وقبل أي شيء السنة. ادرس السنة أول، تكون على معتقد سليم، حينئذ بعد ذلك اطلب العلم في كل هذه الميادين. لكن أول مسألة تطلبها السنة. ليه؟ لأن هذه المسألة التي يختلف فيها الناس، هي المسألة التي قال النبي بشأنها وستفترق أمتي على 73 فرقة. الأمة ما اختلفت في الحديث ولا اختلفت في الفقه، الاختلاف اللي هو يؤدي إلى التبديع والتضليل، إنما ده اختلاف كله في مسائل اجتهادية. إنما الأمة اختلفت وصارت فرقا وكلهم في النار إلى واحدة بسبب الاختلاف فين؟ في العقيدة. اختلاف فين؟ في أصول السنة. يبقى أول مسألة تدرسها هي هذه المسألة. مثل ما نقول قبل أن تبني البيت، الآن واحد أعطاك المتر بخمسمائة جنيه هنا لكن أرض ملهاش أوراق، ألف متر في خمسمائة جنيه بكام؟ أنت تستخسر تدفع صح؟ لو هي حتى على الطريق، وأنا ما عندي أوراق، طب أنا أخذها اليوم وبكرة يطلع لي فيها ناس وكذا، أبدا لا يمكن. يبقى لا تفرح بماذا؟ بمائتي متر أو بألف متر على الطريق، أفضل مكان، لأن المتر ده أصلا يساوي له مثلا 50,000 جنيه، كيف يعطوا لك بخمسمائة جنيه؟ ده نصاب، لا 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 تشتريش منه. لكن حينما يكون الأرض لها ورق تقول له إيه؟ هتهالي ونأخذ المتر بخمسة آلاف بعشرة آلاف، أخذ منك بعشرة، بس أهم حاجة الورق صح؟ يبقى قبل ما تشتري شيئا، قبل ما تبني بيتا، أتنظر إلى الرخصة، أتنظر إلى الأساس، أهو نفس المسألة. قبل أن تطلب هذا أو ذاك، وقبل أن تذكر في هذا أو ذاك، أطلب العقيدة أولا، أطلب العقيدة أولا، أطلب السنة أولا، قبل ما تخطب، قبل ما تدرس، قبل ما تتعلم، يبقى العقيدة أولا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما توحيد الله تعالى في ربوبيته فأمر لا إشكال فيه، يستوي فيه المؤمن والكافر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. حتى الكفار الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم يؤمنون بأن الله وحده خالق السماوات والأرض، مدبر الأمر من السماء للأرض، خالق الكون والمتصرف في هذا الكون. هذا المقدار يشترك فيه الكافر والمؤمن من التوحيد ومن العقيدة. وأما توحيد الأسماء والصفات، أي نثبت لله تعالى،
يعني أن الربوبية والإقرار بكونه خالقا رازقا محيا مميتا، اللي هو توحيد الله بأفعاله هو من الخلق والإحياء والإماتة وكذا، هذا لم ينكره الكفار كإقرار. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون خلقهن، من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج ميتا من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. إذن هذا الحد من التقريب أن الله هو الخالق، الكفار ما ادعوا أن خالقا مع الله، ولا ادعوا أن محيا وميتا مع الله، إنما ادعوا أن إيه؟ معبودا مع الله. هناك معبودات مع الله، ولهذا عجبوهم من النبي: أجعل الله ربا خالقا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. يعني أجعل المعبودات معبودا واحدا؟ فإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون. نعم.
قال: أما توحيد الأسماء والصفات، أي نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه من صفات الكمال وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، فهذا النوع أيضا لم يقع فيه نزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على قومه فسمعوه ولم يعترضوا على سمع الله وبصره وعلى قدرة الله وإرادته وعلى أنه سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء كما يليق به، وعلى أنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله كما أخبر عن نفسه، وأنه عليم حكيم. لم يعترضوا عندما سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم مسلمون له كما سلموا بتوحيد الربوبية.
قوله على أنه سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، هم طبعا ينكرون البعث، لكن الشيخ بيقصد صفة يعني الاتيان والمجيء، يعني ما كان عندهم الإشكالية أيضا مع النبي في أسماء وصفات إلا ما تعلق باسم الرحمن وكذا. إنما ما قالوا الله ليس العليم وليس الحكيم وليس القدير، ما نزعوا في هذا، إنما كانت المنازعة في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية. ولهذا أخص ما جاءت به الرسل توحيد ماذا؟ العبادة، توحيد الألوهية، وليس كما يقول الحرقيون حزبيون ماذا؟ توحيد الحاكمية. نعم.
قال: ولكن النوع الذي وقعت فيه الخصومة والعداوة الشديدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وبين جميع الأنبياء وأقوامهم، وبين المصلحين وأممهم، ولا تزال تقع الخصومة والخلاف في ذلك، وهو توحيد القصد، وهو توحيد القصد والطلب، أي توحيد العبادة، أي إفراد الله تعالى بالعبادة، وتصور معنى العبادة، وتصور معنى الشرك، وتصور معنى إفراد الله تعالى بالعبادة. هذا النوع لم يزل، وفيما أعتقد لا يزال محل إشكال دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، أي جماعات من أمتي الأوثان. الأوثان جمع وثن، والوثن كل ما يعبد من دون الله. المشكلة التي نعانيها مع مجتمع المسلم، أقصد بصفة عامة تصور معنى العبادة، إن كثيرا من الناس يتصورون أن العبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج والصيام والحج، إذا أدى هذه الأركان كما يؤديها غيره، ولو على طريقة تقليدية رأى نفسه أنه عبد الله وأدى ما عليه من العبادة، ولا يبالي بعد ذلك، كونه إذا اشتدت به الأمور يستغيث بغير الله، يجأر باسم غير الله، ويتقرب بالقربات والنذر إلى غير الله، ويلجأ إلى غير الله، ويتوكل على غير الله، ويرى أن كل ذلك لا يضر إيمانه.
عادي يفصل بين صلاته وتوحيد، يصلي ويفتح المسجد قبل الفجر بربع ساعة ولا بنصف ساعة، ومع ذلك هو متعلق بالأموات، مدد يا فلان، مدد يا علا، فيجعل دين عند هذه القبور، إذا احتفل بالدسوق فهو عنده، إذا احتفل بالبدو فهو عنده، إذا احتفل بحسين فهو عنده، إذا احتفل بزينب فهو عنده، إذا احتفل بنفيسة فهو عندها، يجعل دينه هناك، يدعوهم مع الله، مدد يا ست، مدد يا أم العواجيز. بعضهم يسأل، مرة تسأل تقول يا سيدنا الشيخ، هو أنا لما أقول مدد يا سيدنا الحصافي مدد يبقى كده حرم علي؟ قال لها: لا، هذا حلال، مدد يا سيدنا الحصافي مدد حلال، لأن المعنى إيه؟ المعنى وبيفسر يا رب أكرمنا بهؤلاء الأكابر. طب هل هذا هو نفس لفظ هذا يا اخوان؟ وحتى لو قالت اكرمنا بهذه هؤلاء، اكرمنا بايه يعني؟ اكرمنا بماذا؟ بهديهم، بسنتهم، بماذا يعني؟ فهذا حتى نفسه باطل، لكن هذا شرك واضح لم تختلف فيه الام ولم يختلف فيه عال. اذ طلبوا المدد دعاء يا اخوان، دعاء، والله يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والنبي قال في حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال النبي: الدعاء العبادة، هو العبادة. وقال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم.
قال: ويرى أن كل ذلك لا يضر إيمانه
علما، فيتصدقون ويبنون المساجد وكذا وكذا، لكن لا علاقة لهم بالتوحيد، ويعتبرون أن هؤلاء من أولياء الله صالحين، وأننا نسأل الله عز وجل صرفهم العبادة من باب ماذا؟ من باب أنها تقربهم إلى الله عز وجل، هؤلاء الأولياء. وهو نفس الشبهة التي كانت عند المشركين، الشبهة التي عند المشركين ما كانت يا أخواني؟ كانت ماذا؟ قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
قال: علما بأن هذا هو صميم العقيدة وصميم الإيمان، وأن هذه الأمور محض العبادة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة.
طيب يا أخواني، ما السؤال؟ ما الذي هون على الناس هذا الشرك وجعلهم يتعبدون الله بمثل هذا ويتقربون الله بمثل هذا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأننا في نظرهم وهابية حنابلة متشددة بنقرأ البيت؟ ها؟ علماء الضلالة، علماء الضلال، فسيحملون أوزارهم وأوزار هؤلاء يوم القيامة. ألا لما علي جمعة يسأل هذا السؤال واضح: يا شيخ، هأ سيدنا، أما أقول مدد يا سيدنا، حصل في مدد، عبادة حرام ولها حلال. طب لما هذه المرأة تسأل الرجل هذا اللي هو في نظرها ضخ، رجل له رتبة علمية في نظر الناس ومكانة علمية في نظر الناس، لما يقول لها حلال ويجي واحد فيكم يقولها حرام، تقول له ايه؟ ها؟ أأنت أعلم أم علي؟ ما بقول لكم سيدنا العلي دلوقتي، ما الإمام العلي، هم كده بيطلقوا عليه وبيعملوا موالد، يعني احتفالات دلوقتي بعيد ميلاد ونظام واحتفالات. الإمام العلي، الإمام العلي، نعم. ده موجود، نعم. بات لي ده نشوفه كده، السبحة الثانية ليه؟ لا يعني هو موجود، يعني أعلنوا عن هذه، أعلنوا عنها. طيب نشوفها دي، نعم.
قال رحمه الله تعالى: كون المرء عند الشدة ينسى ربه ويقول: يا سيدي فلان خذ بيدي،
يعني خد الرتبة الثانية في السبحة، يعني زي حازم شومان لو مقطع بعنواني فين السبحة يا رجالة، فكلهم على ضرب واحد وبعضهم أشر من بعض. نعم نعم. نعم نعم. خطاب شبابي، نعم.
قال: كون المرء عند الشدة ينسى ربه ويقول: يا سيدي فلان خذ بيدي وأغثني، ويجعل النذور في أمواله ليحفظ الصالحون أمواله، حوشه ونخله أو حوشه ونخله، ويتقرب بالذبائح إلى ضريح السيد فلان والشريف فلان والصالح فلان، هذه هي العبادات التي كان يقدمها المشركون لآلهتهم للات والعزى ومنات وهبل، تلك الآلهة ما كانت الأقوام تسجد لها أو تركع لها، ولكنهم إذا أرادوا أن يسافروا ذهب كل قوم إلى آلهتهم أو إلههم
وتمتم
عنده وشكر إليه وودعه وطلب منه أن يحفظه في سفره ويحفظه في أهله ونفسه.
ليست ذات الحجارة، وإنما هي رمز لأناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادته، فمنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأحجار، وقاتلهم النبي جميعا ولم يفرق بينهم. نعم. فنسأل سؤالا: الذبح هذا عبادة ولا ليس بعبادة؟ ده السؤال الأول. عبادة، ما يمكن أن يقول ليس بعبادة، لأن الله جعله عبادة، فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فصرف العبادة لغير الله شرك، فمن صرف العبادة لغير الله أشرك. طيب النذر عباد؟ قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وقال: يوفون بالنذر. وقال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم.
قال: وكفار قريش كانوا يعتزون بعزة، لذلك قال أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإسلام والصحبة: يوم أحد كانوا كانوا يقول أو كان يقول لنا العزة ولا عزة لكم، أي يعتز بعزة إلههم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ردوا عليه فقالوا الله مولانا ولا مولى لكم، هذا الاعتزاز ماذا يفعلون عند عزة؟ هل سمعتم أنهم يركعون لعزة ويسجدون لها؟
جنية
شيطانية كانت في غابة أو في فناء كل العبادات التي أو في فناء كل العبادات التي يقدمون لها الطواف، يقدمون لها الطواف لها والخضوع عندها والشكوى إليها واعتقاد أنها تنفعهم عند الله، ولكنها لا تخلق ولا ترزق. وهذا المعنى هو الذي يفعله عوام المسلمين عند كثير من الأضرحة اليوم، ولكن لا يسمون هذا عبادة، ولا يسمون الأضرحة والمشاهد والقبور آلهة.
ده الفارق، لا يسمون القبور هذه إيه؟ آلهة، مع أن الإله هو من تأله القلوب، صرف العبادة لأي شيء يجعله إله، لكن لا يسمون آلهة، ولا يسمون هذه العبادة عباد، إنما يسمونها إيه؟ محبة، محبة الصالحين. نعم، بل يسمون
قبور الصالحين، وما يفعلون عندها يسمونه توسلا ومحبة للصالحين، أي غيروا الأسماء
فقط لتروج على الناس. لو قالوا إحنا بنعبد هؤلاء هيبقى هذا ضلال وكفر، إنما هذه قالوا إحنا بنحب الصالحين، دي محبة آل بيت رسول الله، ويذكرون فضائل آل بيت رسول الله. ما العلاقة بين فضائل آل بيت رسول الله وما تفعلون أنتم؟ أنتم تصرفون العبادة لغير الله، من دعاء، من ند، من طواف، من استغاثة، من استعانة، من طلب مدد، من ذبح، كل هذا تصرفون لغير الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال في الرد عليهم: فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيضا يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم احنا من نعمل القبر؟ ايوه احنا اقصد الان احنا في النذر والذبح، ها الذبح النذر الطواف كذا وكذا، ها في احد يذبح لقبر النبي؟ في احد ينذر لقبر النبي؟ في احد يطوف حول قبر النبي؟ ده الاول. طيب اللي عند الحسين وعند بدوي وعند هذا بيحصل هذا عندهم؟ بيحصل هذا عندهم. طب هذا شرك؟ هذا شرك. هيقول طب قبر النبي؟ قبر النبي لا يفعل عنده شيء باتفاق الجميع، لا يفعل هذا الشيء عنده. طب هل هذه عبادات؟ باتفاق الجميع هذه عبادات. طب صرفه لغير الله نسميها شركا ولا نسميها محبة صالحين؟ هذا ابتداء. إنما احتجاجهم بقى بمسألة قبر النبي دي في مسألة بناء المساجد على القبور، يحتجون بماذا؟ يقول قبر النبي في المسجد وأبو بكر وعمر، وهذا يرد عليهم أصلا. أولا نقول لهم سؤال: أين دفن النبي يوم أن مات؟ في مسجد النبي ولا فين؟ النبي دفن في المسجد؟ باتفاق النبي دفن في حجرة عائشة رضي الله عنه، منذ أن دفن والنبي في حجرة عائشة، وأبو بكر في حجرة عائشة، وعمر في حجرة عائشة، بيت عائشة. يبقى النبي دفن في مسجد ولا في بيت عائشة؟ في بيت عائشة. طب هل أخرج النبي من حجرة عائشة فجوع في المسجد؟ لا. طيب هل هدم الجدر وامتد المسجد إليه؟ لا. طب هل أحد يدخل عنده الآن يطوف حوله ويتوان؟ لا. وما إذن استدلالكم هذا؟ ما زال النبي في بيت عائشة إلى يومك. الفارق واحد، أن النبي لما دفن في بيت عائشة يومها كان بيت عائشة له جدار واحد زي المكان اللي احنا فيه الآن، هذا جدار وهو في هذا الحجر. ولماذا دفن في بيت عائشة؟ لأن الأنبياء هكذا. ولماذا أبو بكر وعمر مع النبي؟ الأمة أجمعت على هذا بالإجماع، النبي بالنص وأبو بكر وعمر بالإجماع. طيب ثم ماذا؟ ما الفارق؟ الفارق أنه لما ماتت عائشة أغلق الباب، وبعدين بعد ذلك أضيف جدار آخر وجدار ثالث وجدار، حتى وصل أن إلى تقريبا قرابة 6 جدر. هذا الفارق. يبقى الفارق زاد التجديد ولا قل؟ فلا قبر النبي أدخل المسجد، ولا المسجد امتد إلى قبر النبي وهدمت الجدر، ولا المسجد عبد، ولا القبر عبد وناس يطوفون حول. يبقى ليس لهم دليل فده، إنما هذا تلبيسهم على الناس، يلبسون على الناس بهذا، يقول لك قبر النبي في مسجد النبي. أبدا، قبر النبي ليس في مسجد النبي، ولا يستطيع أحد أن يصل إلى قبر النبي. تعرف الملك سلمان ما يعرفش يدخل قبر النبي، مسدود بجدر، إنما ما تشوف الباب الخارجي ده ويدخل ده في ممار، لكن قبر النبي ما أحد يراه. أما مسألة التمسح بالكعبة فلا يشرع التمسح إلا بشيء واحد بس، مسح يعني مسح الركن اللي من الأول، يمسح ويكبر. طيب والحجر ده إذا وصل إليه والحجر بيقبله مع السجود عليه، وضع الجبهة أو التقبيل بلا سجود أو مس بشيء ثم التقبيل اتباع، أو الإشارة إليه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر ماذا قال وهو يقبل الحجر؟ إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك كما قبل. يقين إزاي؟ أنت اتباع، أنت بتطوف حول الحجر، أنت بتطوف حول الحجر ليه؟ لا، أنت بتطوف حول الحجر ليه؟ الحجر ده اسمه كعبة، جعلها الله قبلة، بتطوف حولها ليه؟ لأن النبي ما طاف. ولهذا تيجي تمس بتمس ركنين، ما بتمسش التالت والرابع ليه؟ ما عندي كعبة، لأنها لم ترد. ولهذا أنكر ابن عباس على معاوية لما كان يمس جميع الأركان. يبقى أنت بتطوف عبادة لله واتباع لرسوله، وإلا قلبك ما في أدنى تعلق بحجر كعب. ولما بترمل السبع جمرات تعظيما لشعائر الله، إنما جعل طوب البيت وبين الصفا والمروة ورمي جبل لإقامة ذكر الله، إنما هؤلاء يعظمون أحجارا وأمواتا ويدعونها من دون الله. ده حجر بياخدوه معاه، وتربة بياخدوها يتبركوا به. وهؤلاء الأموات الله عنهم قال: والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. سبحان الله، شوف أنت بتجهد نفسك في الاستدلال عليه، على أوضح قضية في الشرع. العبادة حق الله ما تصرفهاش لغير، بس تخيل. يعني أوضح قضية في الدين، لكن علماء السوء جعلوها صعبة. ليه؟ بالشبهات لبسوا على الناس، إنما هي في ذاتها أسهل قضية. اعبدوا الله ما لكم من إله غير. نعم، الإيه؟ يعني يتأول القرآن. هذه بس، هذه يتأول، لأن ما ينفعش يقول إذا جاء نصر الله يدعو به، لكن ينفع يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكن ينفع يقول في السجود يدعو إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون الدنيا فجأة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما فيش تأويل، أنت تدعو بنص الآيات بنصه.
قال رحمه الله تعالى: تغيير الأسماء لا يغير الحقائق. لو أن إنسانا شرب كأسا من الخمر فسماها لبنا أو ماء باردا هل يتغير الحكم؟
نعم،
يتغير.
هو يسمي الخمر لبن، جيب زجاجة الخمر ويكتب عليها لبن، هل يتغير الحكم ولا هي لبن ولا هي خمر؟ خمر، هي خمر. نعم، لو جبت الملح وكتبت عليه سكر هو ملح، والسكر وكتبت عليه ملح هو سكر. نعم، العبرة ليست بالأسامي والمباني، إنما العبرة بماذا؟ بالحقائق والمعاد. نعم.
إذن تقديم هذه القربات للأضرحة والمشاهد ثم تسميتها محبة الصالحين والتوسل بالصالحين لا يغير الحقائق أبدا، إنما هي عبادات تقدم لغير الله تعالى، هذه الحقيقة، وإن كان لا يجهلها سكان هذه الأرض وسكان هذا البلد وشباب هذا البلد، ولكن الزوار ومن في معناهم الذين وفدوا إلى هذه البلاد لهم علينا حق، لنبين لهم أن ما يجري هناك وما يفعله عوام المسلمين في كثير من الأقطار عبادات صرفت لغير الله، وأن ذلك من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، من النصيحة للمسلمين عامة، ونحن نعيش في الحرمين الشريفين، وقد انفتحنا على العالم والعالم وفدت، والعالم وفدت
على العالم والعالم وفدت، وهؤلاء الوفود الذين جاءوا طلبا للرزق والمعيشة،
حيث يأمنون على أنفسهم وأموالهم، هؤلاء يجهلون كثيرا وكثيرا في أصول الدين، في العقيدة، في العبادة، الواجب البيان لهم وتوضيح الحقائق لهم، لنكون بذلك أدينا ما علينا من واجب النصح للمسلمين. إذن العقيدة أولا وقبل كل شيء، وكل شيء بعد العقيدة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد العبادة. هنا أيضا عقيدة يجهلها كثير من الناس، وهي عقيدة الإرجاء، كأن يعتقد كثير من عوام المسلمين يكفي للإيمان أن يقول المرء لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أن
أي أن بعض الناس يقول هكذا، طالما أنك تشهد الشهادتين هذا يكفي، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا يكفي، وهذه عقيدة الإرجاء الذين يقول بأن الإيمان قول، وعقيدة الإرجاء أيضا الذين يقول بأن الإيمان تصديق فقط، وعقيدة الإرجاء الذين يقول بأن الإيمان قول وتصديق، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، إنما عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، لابد تأتي بالقول وبالاعتقاد وبالعمل، هذا هو الدين. نعم.
أو أن يزعم أنه
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى غير ذلك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم من حق، لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. نعم.
أو أن يزعم أنه مصدق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضره بعد ذلك أن يترك الصلاة والصيام وجميع الأوامر وجميع الواجبات، وأن يرتكب جميع الموبقات والمعاصي، لا يضره ذلك، لأن الإيمان في القلب، لأن المؤمن من يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكفى، هذا التصور خاطئ، بل الإيمان حقيقة مركبة من القول باللسان والعمل بالأركان والاعتقاد بالقلب. من زعم أنه مؤمن لأنه مصدق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه متلفظ بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم رأيناه لا يلتزم لا في المأمورات ولا في المنهيات، هذا ناقص الإيمان، ذهب ثلث إيمانه. الإيمان يتألف من القول باللسان، أي التلفظ،
هذا إذا كان ماذا قول الشيخ، وأنه متلفظ بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ثم رأيناه لا يلتزم لا في المأمورات ولا في المنهيات، هذا نقص إيمان، هذا عدم التزامه بكل المأمورات أو بكل المنهيات، يعني يأتي ببعض ويترك بعض، لكن لو ترك جميع المأمورات ولم يأتي بشيء منها هذا كافر، لأنه ترك ركن الإيمان وهو العمل. نعم.
قال الإيمان يتألف من القول باللسان، أي التلفظ بالشهادتين، والتصديق بالجنان، أي القلب، والعمل بالأركان، التصديق الذي في القلب، ما الذي أعلمنا بأنه صادق، التصديق بالقلب يحتاج إلى شاهد وإلى ما يصدق في اعتقادك وفي صحة
ما يصدقك في اعتقادك،
ما يصدقك في اعتقادك وفي صحة اعتقادك. ما هو التلفظ باللسان؟ قد يقع من المنافق، قد كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لم ير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم لأنهم في الظاهر مع الصحابة، لئلا يقال إن محمدا قتل يقتل أصحابه والناس لا يعلمون إلا هذا الظاهر، ولكنهم المنافقون كفار في قلوبهم وهم في الدرك الأسفل من النار. إذن التلفظ وحده ودعوى التصديق إن لم يكن ما يصدق ذلك التصديق لا يقبل، ما الذي يصدق التصديق؟ الأعمال. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء،
ولهذا الجوارح تصدق ما في القلب. فإذا لم يأتي عمل قط بالجوارح دل على خلو القلب من الإيمان. إذا خلا العمل الجوارح من العمل مع القدرة على العمل والعلم به، إذا خالت الجوارح من العمل دل على خلو القلب من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي عبد الله النعمان ابن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إلا واحد آمن من هنا ومات من هنا، ما تمكن من العمل، إنما يعيش ظهرا وهو قادر على العمل ويعلم ويعمل به ولا ويعلم به ولا يعمل، هذا كذاب أصلا. فإن الناس لا يقبلون إلا من صدق قوله بالعمل. لو واحد جاءك وقال أنا أحبك حبا جما ما في أحد مثلك عندي، طيب هات كذا، لا لن أعطيك. طب ساعدني بكذا، لا لن أساعدك. ويراك في حادث أمامه ولا يفزع لك، فقط يقولك أنا متيم بك، تكذب ولا تصدقه؟ تكذب. ولهذا النبي قال: والفرج يصدق ذلك ويكذب. وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبه وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمان إلى آخر الآيات. الإيمان بضع وستون شعبة كما في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولهذا أجمع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأجمع على كفر تارك أعمال الجوارح كلية إذا كان قادرا على ذلك وعاش ظهرا ولم يعمل مع علمه بالعمل، هذا كافر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: من رأيته نشيطا في العمل بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، حريصا على أداء الفرائض والإكثار من النوافل، حريصا على اجتناب المحرمات وعلى أداء الأمانات، دل ذلك على عمران قلبه وأن التصديق الذي في قلبه صادق، ذلك التصديق الصادق الذي في قلبه والذي بعثه على العمل. وإذا رأيت إنسانا فاترا كسولا معرضا يقول لا إله إلا الله ويدعي التصديق لكن لا عمل لا امتثال ولا اجتناب، بارد كسول معرض غير مبال وغير متأثر بالمواقف واعظ والتذكير، ميت القلب، هذا لديه إيمان يحفظ ماله ودمه فقط، ليس لديه ذلك الإيمان الذي يمدح به ويشكر عليه عند الله.
هذا كله محمول على نقص العمل لا على انعدامه. فإذا كان عنده عمل ناقص نقول هذا لديه إيمان يحفظ ماله ودمه فقط، إنما لو ما عنده عمل البتة فهذا كافر، لأنه أعرض عن العمل بدين الله. نعم.
نقول ليس لديه، يقول ليس لديه ذلك الإيمان الذي يمدح عليه ويشكر عليه عند الله، لأن الله من أسمائه الشكور يقبل القليل ويعطي الكثير. إذن الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأشياء المذكورة، والطريق إلى الإيمان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تستطيع أن تعرف الطريق إلى الإيمان إلا باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى دراسة. العلم قبل القول والعمل، لا يأتي العلم بدون طلب، كما لا يأتي الولد بدون الزواج، لابد من أسباب. إذن لابد من تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لتعرف الطريق إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الإيمان بكتاب الله وإلى الإيمان باليوم الآخر والعمل بذلك والعمل لذلك. وأما الاكتفاء بالإيمان التقليدي هذا أمر لا يجدي أبدا، واعتقاد كثير من الناس أن الأعمال ليست من الإيمان يسمى عند أهل العلم عقيدة الإرجاء.
نعم، عقيدة الإرجاء اتفقوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، فالإرجاء معناه التأخير، يعني أخروا العمل عن ماذا؟ عن مسمى الإيمان، فجعلوا الإيمان إما قول فقط وإما تصديق فقط وإما قول وتصديق وإما معرفة على حسب فرق المرجئة. نعم.
قال الإرجاء معناه التأخير، تأخير الأعمال من مسمى الإيمان وإخراجها من الدين، وأنها من الأمور الثانوية، هذا خطأ. إذا كان الأمر كذلك قد فتحنا الباب للحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، كيف تعاتبهم وتقول لهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي كيف تطبق عليهم هذه الآية؟ الله سماهم كفارا فساقا ظالمين، لكنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدعون تصديق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كنت مقتنعا بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان وأنه يكفي للإيمان التلفظ أو التصديق أو هما معا، لا سبيل لك أبدا لتحكم على الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ولا وعلى الذين يستبيحون الربا وعلى الذين يستبيحون الخمور وغير ذلك، لا سبيل لك لتلومهم ولتحكم عليهم بالكفر والفسوق والظلم، لأنك وافقت معهم على الإرجاء.
طبعا هذا الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، الحكم بما أنزل الله واجب من الواجبات، وإذا ترك الإنسان كان عاصيا لا يكون كافرا، وقول الله عز وجل فليكن من الكافرون أي كفر أصغر، كفر دون كفر، الظالمون هذا ظلم دون ظلم، الفاسقون هذا فسق دون فسق، ليس الأكبر. وعلى هذا الصحابة والتابعون وسادات الأمة على هذا التأويل. لكن إذا كان الشيخ يقصد الذين يستحلون ويستبيحون بمعنى الاستحلال العقدي مع العلم بين بالحكم هنا، فالاستحلال كفر ولا شك. إنما إذا كان الحكام تكون الحكم غير منزل الله ولكن عندهم أعمال أخرى وكذا، هؤلاء عصاة تركوا الحكم غير منزل الله وهذا واجب، فيكون عاصيا ما يكون كافرا، الكفر المخرج من الملة. هذه عقيدة الخوارج، تكفير بالحكم غير منزل الله بإطلاقها كذا، دي عقيدة الخوارج. قال الأجري في الشريعة ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن، نقل عن سعيد بن جبير قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، فقرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه وإذا عدل بربه فقد كفر. يبقى دي عقيدة الخوارج، إنما عقيدة أرسل الجماعة كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. نعم.
قال رحم الله تعالى هذه عقيدة الإرجاء يقع فيها كثير من الناس من حيث لا يشعرون. وعقيدة الإرجاء منتشرة حيث تنتشر الأشعرية والماتريدية، لأن
نعم
الأشعرة
كل دول أولاد عمومة أبناء لأب واحد، الصوفية والأشعرة والماتريدية والكلابية نعم والمرجئة، دي عقائد واحد، لأن الأشعرية مرجئة في الإيمان والماتريدية مرجئة في الإيمان. نعم.
لأن الأشاعرة والماتريدية كلهم من المرجئين، وهذا الإرجاء منتشر بين عوام المسلمين من حيث لا يشعرون، ذلك أنك تعاتب شخصا يترك الصلاة مثلا أو يتعاطى بعض المحرمات فيقول دعني الإيمان هاهنا، الإيمان في القلب،
أهم شيء قلب أبيض، اترك الصلاة وترك كذا، التمييز بين الناس ليس بهذه العبادات. يا ما ناس تصلي وتسرق، يا ما ناس تصلي وتأخذ حقوق الناس، إنما أنا الحمد لله صحيح ما بصليش بس الحمد لله أنا قلبي أبيض، الحمد لله ما أكل أموال الناس، الحمد لله. بتحمد الله على إيه؟ على كفرك. تارك الصلاة كلية كافر، بل من ترك بعضها فهو كافر على قول كثير من الصحابة ومن بعده. نعم.
قال: طالما الإيمان في القلب لا يضره أن يترك الصلاة وأن يترك جميع الواجبات وأن يرتكب جميع المحرمات، طالما الإيمان في قلبه في زعمه، هذه هي عقيدة الإرجاء. وإن كان القوم القائلين بهذا الإرجاء لا يعلمون معنى الإرجاء، ولكن توارثوا هذه العقيدة مع الناس، مع أهل الكلام، صارت إليهم هذه العقيدة عقيدة الإرجاء، لذلك هي عقيدة خطيرة تخرج الأعمال من مسمى الإيمان وتهون على الناس ترك الواجبات.
ولهذا اشتد نكير السلف على هؤلاء المرجئة ومرجئة الفقهاء. نعم.
قال: وتهون على الناس ترك الواجبات وارتكاب الكبائر والمحرمات، لذلك يجب على طلاب العلم تنبيه الناس إلى هذا المعنى، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان.
يا أخواني، الحمل كبير جدا على طلبة العلم والدعاء السلفيين، الحمل كبير. هو هيناقش أي قضية يا أخوان؟ أي قضية هيناقش يا أخوان؟ ده جميع القضايا يا أخوان، قضية المصطلحات نفسها، مصطلح يعني وسطية، يعني شورى، يعني ديمقراطية، يعني علمانية، يعني ايه ايمان، يعني سنة، قضية المصطلحات، قضية المفاهيم، قضية اصول السنة، قضية الفرق، قضية دعاة السوء. حمل يا اخوان، حمل، حمل يا اخواني، حمل. لولا ان الله يعين عليه ما استطاع احد يقوم به ولا جماعة تقوم به. حمل. أنت لا تجاهد في ميدان واحد يا صاحب السنة، يا صاحب السنة أنت لا تجاهد في ميدان واحد. اركب كده سيارة أجرة، اركب كده شوف تختلف مع مين وتتفق مع مين، ها؟ السائق والغناء، يلا قبل العقيدة، السائق والغناء، السائق والبنات المتبرجات، الحجز الكرسي بجوار البنات المتبرجات، البنات المتبرجات، الحجة العجوز اللي راح تركب يم العواجيز يا ست اللي بجوارك، والنبي تعطيني كذا، اللي وراك بيشاهد على الانترنت الافلام وكذا، اللي بالخلف رايح للسيد البدوي شلا يسي سيد، اللي خلف الخلف اللي يريد اسلاما ويريد كذا، اللي بجواره الحاكم والاسعار، واللي وهكذا 14 راكب 14 عقلية ب 14 مخالفة. هتكلم مع كل واحد، محتاج طالب علم خاص به. اترك سيارة الأجرة، اركب القطار يمكن تجد واقعا آخر. نفس المسألة في سوقك، في شارعك، في أي مكان. يا الله يا أخواني، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثاني وثالث. تبت تجاهد فيه، ومتى؟ أنت لا تختار عدوك، ولا تختار وقت المعركة، ولا تختار مادة المواجهة. أنت تجد نفسك كده مرة داخل في التوحيد، مرة داخل في الحكم، مرة داخل في القدر، مرة داخل في الصوفية، مرة داخل في الصحابة، مرة داخل في الإخوان، مرة داخل في الأحزاب، مرة داخل في الخروج، مرة داخل كل شيء. اللي لابس حظاظة بتكلمه، واللي لابس سلسلة بتكلمه، واللي بيسمع كلام بتكلمه. يعني حمل كبير جدا، مش عقيدة بس وعبادة، مش عبادة فقط ومعاملة، مش معاملة فقط، قضيتك مع العوام، وقضيتك مع الشيوخ، قضيتك مع من يصلي، وقضيتك مع من لم يصلي، لم يصلي صلي، وصلي تسنن. قضية والله يا إخواني، لولا أن الله عز وجل يعين أهل السنة مع قلتهم، سبحان الله سبحان الله. ولهذا هذه القضية لا تعرف الضعف ولا الملل ولا اليأس. أنت مطلوب منك أن تصحح وأن تتكلم، وما عليك هداهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من شاء، إنما أنت عليك إيه؟ وإنك لا تهدي إلى صراط الحميد. هداية الدلالة تدل، إنما هداية التوفيق ليست عليك. واصبر، استعن بالله، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما عندكش أجازة، الناس عندهم أجازة الخميس الجمعة والسبت، أنت عندك شغل الجمعة والسبت، الناس بتنام الساعة واحدة، أنت ممكن تصل مع مسألة أو يجيك اتصال الساعة اتنين ما فيش نوم، صليت فجرك، قلت أذكارك، احضر الدرس، حضرت الدرس، احفظ، حفظت، راجع، رجعت، ذاكر، ذكرت، ادعو، دعوت، اذيت، اذيت، اصبر. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما في هوادة، أنت في أرض معركة وقد دهم العدو أرضك، أنت مش في جهاد طلب، ده أنت في جهاد دافع، تسلل الأعداء في جنبات بلدتك وسيقتحمون بيتك، ادفع عن نفسك وعن دين الله عز وجل. لكن يا لها من لذة حينما يصطفيك الله لتكون من أولياء الله ومن الدعاة إلى الله على بصيرة ومن الذابين عن دينه. ابن القيم يتكلم عن الأقلام وأنواع الأقلام ثم يقول: وأعظم هذه الأقلام وأعمها وأشمالها قلم الرد على الملحدين والرد على المنحرفين والرد على أهل البدع والرد على والذب على السنة. ده أعظم الأقلام وأعظم الألسن، أنك أنت تنفي عن أسماء وصفات التعطيل والتمثيل، تنفي عن القدر القدرية والجبرية، تنفي عن الصحابة الخوارج والروافض، تنفي عن أسماء الدين والأحكام وكذا الخوارج والمرجئة، تنفي عن ساحة اليوم الحزبيين والبرغمية والرسلانية والحسانية تنفي عن الدين التنظيمات الإرهابية الدواعش والقاعدة احمد الله، احمد الله أنك لست مرتميا في زقة من زقاق الحزبية، نائم على وريقات لشيخ تولي وتعاد عليه. احمد الله، احمد الله انك تابع لمين؟ النبي والصحابة. انت حزبي؟ ابدا. انت خارجي؟ ترى الخروج على السلطان؟ ها؟ ترى اقامة الحزب؟ طب ايه رأيك في الاقامة الحزب؟ ايه رأيك فيه؟ انت بتقيم حزب؟ تؤيد الحزب؟ طب ايه رأيك في اللي اقامه؟ تخرع السلطان؟ طب ايه رأيك في اللي خرجه؟ ها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا انا بسألك عن الحكم، مش بقولك سبح، وانا بقولك قول لا حول ولا قوة الا بالله، وانا بقولك ما كنز الجنة، انا بسألك، انا بقولك ما حكمه، وانا بقولك انت ما هو كنز الجنة، تقول لا حول ولا قوة الا بالله. زي واحد اقول له ايه حكم كذا، يقول الله المستعان. ألا يا اخي الحكم الله المستعان. ألا يعني احنا مش حزبين؟ انت حزبي؟ لا. ترى خرج احزاب؟ لا. طب ولعيم الحزب؟ لا حول ولا قوه الا بالله. قول لي حكم العيم الحزب ايه؟ اللي اقام حزب حكمه ايه؟ حزبي مبتدع ضال. نعم، مين نهى عن الاحزاب؟ صح، احسنت، نهى عن الاحزاب الذين فرق دينهم وكانوا على السمن في شيء واعتصموا ولا تفرقوا. طب اللي اقام بقى يبقى ايه؟ هو الشخص يبقى ضال. احسنت، ضال هذا الشخص. هو الحزب قام لوحده؟ هو احنا قمنا من النوم لقينا حزب قدام البوابه؟ الحزب ده اقاموا ناس، اسسوه، نشروه، استدلوا عليه. اللي ملأوا المدين دول مين؟ أشخاص. هم اللي ملأوا، اللي سحبوا الشباب، اللي أفتوا الشباب دول مين؟ يبقى دول أهل ضلال، دول أهل ضلال. طبعا دي نقطة تحول. في بعض الناس بيدرس في اسكندرية، جالس يدرس الحزبية، لا خروج على السلاطين، لا ده ليه تسمى نجال السنة والجماعة. طب المشايخ اللي قاموا الحزب في اسكندرية أسيادنا ومشايخي وبيجاهدوا، كيف هذا؟ هو أنت ترى النزول على الركبتين ومشايخ إخبار النزول على اليدين ولو اجتهاد وانت ليك اجتهادك؟ هو أنت ترى الوضوء من أكل لحم الجزور وهو لا يرى ومشايخك؟ ما ممكن فعلا إنسان يخالف شيخه ابن باز وشيخ العثيمين وشيخ الألباني في مسائل اجتهادية، إنما احنا مسائل جاهلية، احنا مسائل أهل بدع. يبقى اللي خالفه بهذا ايه؟ أسيادنا؟ كيف أسيادنا؟ أسيادنا السلف، أئمتنا أهل السنة، إنما لا قاموا أحزاب حزبية. نعم،
كلام ابن القيم. كلام ابن القيم،
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان، قال: القلم الثاني عشر القلم الجامع، وهو قلم الرد، وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق.
أعظم الأقلام هذه، وإن نطق فأعظم الألسن، وإن عمل فأعظم العاملين، وإن دعا فأعظم الدعاء، وإن لقي الله فلا أحسن منه قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم.
وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام.
نعم نعم.
وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل، المحاربون لأعدائهم، وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل، عدو لكل مخالف للرسل، فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن.
الله أكبر. نعم، لك أن تقول.
قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: لك أن تقول أين الدليل في أن الأعمال داخلة تحت مسمى الإرجاء؟
لقد تحت مسمى الإيمان. نعم.
لقد تكلمت كثيرا.
أين الدليل على أن الأعمال داخلة تحت مسمى الإيمان؟ نعم.
لقد تكلمت كثيرا، فأين الدليل؟ الدليل بل هناك أدلة من الأدلة. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله أعلى شعبة من شعب الإيمان. القول باللسان زائد على التصديق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وجعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق من أعمال الجوارح، ولو رأى إنسان قشرة موز في الطريق فأخذته الرأفة والشفقة على الناس، وخاف بأن تسبب هذه القشرة سقوط إنسان أو انزلاق أحد، بهذا المعنى وبهذه الرحمة وبهذا الاهتمام بالمسلمين عمل بشعبة من شعب الإيمان،
وهي إماطة الأذى عن الطريق. نعم.
وأثيب على ذلك، فلو ترك نقص من إيمانه بقدر ما ترك، لأنه ترك شعبة من شعب الإيمان. والحياء
ولهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. والخلاف الخوارج والمرجئة والمعتزلة، فإنهم لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانها، يرون الإيمان شيئا واحد. نعم. إذا زال بعضه زال كله. نعم.
والحياء شعبة من الإيمان. الحياء عمل قلبي، ولا إله إلا الله عمل اللسان، وإماطة الأذى عمل الجوارح. إذن هذه الثلاثة كلها عدها النبي صلى الله عليه وسلم
عدها لا من إله إلا الله من الإيمان، من القرآن،
من القرآن يقول الرب سبحانه وتعالى في أوائل سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ارجع إلى الآية وتدبرها. بدأ بإنما، إنما أداة قصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وخافت ورجت
ورجت
ما عند الله وخافت من عذاب الله، هذا عمل القلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أيضا عمل القلب.
يبقى فيه زيادة الإيمان ونقصانه ردا على المرجئة والخوارج والمعتزلة. نعم.
وعلى ربهم يتوكلون عمل القلب،
هذا عمل القلب أيضا. نعم.
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون عمل الجوارح،
هذا عمل جوارح.
جعلت الآية أعمال القلوب وأعمال الجوارح من حقيقة الإيمان، لذلك
فيه الرد على المرجئة. نعم.
لذلك قال الله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، الذين يؤمنون حق الإيمان، الذين يتلفظون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله صادقا من قلبه، ويعتقد ويصدق ما جاء به النبي عليه السلام، يدل على ذلك خوفه من الله إذا ذكر الله، وأن يزداد الإيمان عند تلاوة كلامه والاعتماد على الله دون غيره، وعلى ربهم يتوكلون لا على غيره يتوكلون، التوكل لا يكون إلا على الله.
فتقديم الجار والمجرور على ربهم يتوكلون، تقديمه يدل على الاختصاص على ربهم لا على غيره، فتقديم محق تأخير يدل على الاختصاص. نعم.
ثم الذي يدل على صحة هذه الأعمال القلبية أنهم يقيمون الصلاة كما فرضت وكما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما رزقناهم ينفقون، هذا الإنفاق تدخل فيه الزكوات الواجبة والإنفاقات المستحبة كلها
لعموم النفقة، وما رزقناهم ينفقون سواء النفقة الواجبة والنفقة المستحب. نعم.
والنفقات كثيرة كلها داخلة في هذا الإنفاق، هذا هو الإيمان كما صورت الآية. وأنتم ترون أن الآية والحديث يصوران معا حقيقة الإيمان.
أي حديث أبي هريرة في الصحيح أن الإيمان بضع وستون شعبة مع هذه الآية
يصوران معا حقيقة الإيمان، وأن الإيمان ليس مجرد تصديق، وأن الإيمان ليس مجرد تلفظ بشهادة لا إله إلا الله.
ويقول حافظ حكمي رحمة الله عليه: ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، ليس تصديق قلبه فقط، إذا كان القلب صادقا لصدقت الجوارح. نعم.
ولكن الإيمان مؤلف من هذا وذاك وذاك، وهكذا صورت الآية وصور الحديث، وهذا المعنى يغيب عن كثير من الناس ويقعون في كثير من الإرجاء من حيث لا يعلمون.
نعم.
وهنا عقيدة أخرى تسمى عقيدة الجبر، وهي يقع فيه كثيرا أو كثير خصوصا من المثقفين. معنى الجبر: الإنسان له أعمال، أعمال العباد تضاف إلى الله تعالى وتضاف إلى العباد.
انتقل من الأول الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وكذا، ثم انتقل وتكلم عن توحيد العقيدة، ثم انتقل إلى عقيدة الإيمان والتحذير من الإرجاء، ثم انتقل إلى عقيدة القدر والتحذير من الجبر. كما قلنا أهل السنة يضربون في كل واد بسهم، أهل السنة خصومهم مع أهل الباطل، وأهل الباطل ليسوا صنفا واحدا. النبي قال: وستفرقهم على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. يبقى أنت بتحارب كام؟ 72 طائفة، وكل طائفة فرق أصلا، أنت مش تحارب حد اسمه الخوارج وخلاص، ده أنت بتحارب الإباضية والأزارقة والصفرية والنجدية وكل هذا، كل هؤلاء في النهاية تحت مسمى واحد الخوارج. تحارب روافض إسماعيلية ونصيرية وزيدية، كل هؤلاء في النهاية تحت مسمى واحد، هم الشيعة. فأنت بتضرب بسهم في كل باب. فانتقل هنا إلى الجبر. نعم. أعمال العباد،
قال: أعمال العباد تضاف إلى الله تعالى وتضاف إلى العباد، فتضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن الله خلقنا
خالقنا
لأن الله خالقنا وخالق أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا وجميع أعمالنا. وتضاف الأعمال إلى العباد إضافة المسبب إلى السبب، لأن العبد هو السبب في وقوع هذا العمل. أنت الذي صليت، وأنت الذي صمت، وأنت الذي تصدقت، وأنت الذي جاهدت. أهل السنة والجماعة
مباشرة منك، وخلق القدرة والإرادة فيك من الله، فتكون أفعال العباد مخلوقة باعتبار أن الله خالق القدرة والإرادة فيه. طيب، هذا نسبتها إلى الله، ونسبتها إليك نسبة مباشرة. أنت اللي بتقرأ الآن، وأنت اللي بتستمع الآن، أنت اللي بتصلي الآن، أنت من صليت، أنت من زكيت، لكن من الذي خلق فيك القدرة والإرادة على ذلك؟ الله. ولهذا يكون الله خالق أفعال العباد. خالق الأفعال معناه خالق، ها؟ خالق الأفعال معناه خالق القدرة والإرادة. الفعل هذا موجود بماذا؟ بقدرة وإرادة. أنا الآن لو أنا عاجز مش هاجي المكان هذا. طب لو أنا قادر بس ما عنديش إرادة مش هاج. يبقى أنت خلف الفعل، فإما تخلف قدرة وإما تخلف إرادة. طيب، لا، من خالق القدرة والإرادة فيها؟ الله. إذن نقول الله خالق الأفعال باعتبار خالق السبب اللي وقع به الفعل، وهو القدرة والإرادة. طب من الذي باشر؟ العبد. من الذي صلى؟ العبد. من الذي صام زكى حج وراح وجال حج وتحمل؟ العبد. نعم.
قال أهل السنة والجماعة عقيدتهم في هذا الباب أن العبد يفعل بإرادته وباختياره وبقدرته. له قدرة وله إرادة وله اختيار، يفعل ما يفعل باختياره وبقدرته وبإرادته، ويترك ما يترك بإرادته وباختياره. ليس مجبورا على العمل، وليس مجبورا على فعل الخير، وليس مجبورا على فعل الشر.
نعم، أنت ما جئت هنا بدون إرادة ولا شيء، دخلت مجبر كده، جالس الآن مجبر. لا، أنت باختيارك تحملت مشاق، شدة حر ومجيء وسفر. رجاء ماذا؟ الأجر. رجاء ماذا؟ طلب العلم الشرعي. رجاء ماذا؟ تعلم الخير. يبقى حركك رغبة فيما عند الله من الأجر، لست مجبرا ملغا في إرادتك واختيارك. لا. نعم.
الله سبحانه وتعالى خلقنا وأرسل إلينا رسوله عليه الصلاة والسلام وهدانا النجدين، وخلق لنا القدرة والإرادة والاختيار، وأمرنا ونهانا، ولم يأمرنا ولم ينهانا إلا بعد أن خلق فينا القدرة والإرادة والاختيار، ولسنا بمجانين. كل ما يفعله الإنسان من خير وشر إنما ذلك باختياره وإرادته،
ولا بعاجزين ولا بمكرهين. ولهذا المكره لا يؤاخذه الله. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
كل ما يفعله الإنسان من خير وشر إنما ذلك باختياره وإرادته وقدرته، لذلك يثاب على فعل الخير ويعاقب ويؤاخذ على فعل الشر. هناك قوم يقال لهم قدرية، وقوم آخرون يقال لهم الجبرية. القدرية يلغون علم الله وقدرته وقدرة الله، ويجعلون العبد هو الخالق يخلق أفعال نفسه الاختيارية، فقدرة الله غير داخلة في أفعاله. هذه طريقة القدرية، الكفر بالله. جعلوا جميع العباد من الملائكة والجن والإنس خالقين مع الله. كل مخلوق من هؤلاء يخلق أفعال نفسه الاختيارية. وقابلهم من الطرف الثاني قوم يقال لهم الجبرية، قالوا العباد مجبورون على ما يفعلون، ليست لهم إرادة ولا قدرة، مثلهم كمثل الشجرة في مهب الريح، فتحركوا بغير إرادة، هكذا الإنسان في أفعاله. وهذه العقيدة عوام المسلمين في عافية منها، ومن التي قبلها، بل بفطرة يعلمون بأن العبد.
يبقى إذن إيمان بالقدر إيمان صحيح، إيمان سليم، قائم على ماذا؟ على الإيمان بإرادة الله وإرادة العبد. فأهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والجبرية في القدر. القدرية ألغوا إرادة الله وقالوا إيه يا أخواني؟ وقالوا بأن العبد الإرادة كلها له، هو الخالق للأفعال. الله ما أراد شيئا في أفعال العباد. قابلهم قوم يسمون بالجبرية، قدر الإرادة كلها لله وليس العبد إرادة. إذن قوم غلوا في إرادة العبد فجعل الإرادة كلها له وألغوا إرادة الرب، وقوم غلوا في إرادة الرب فجعل الإرادة كلها له وألغوا إرادة العبد. أهل السنة يقولون إيه؟ الرب له إرادة وهي الإرادة العامة، والعبد له إرادة، ولا تقع إرادة العبد إلا بإرادة الرب. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
قال يعلمون بأن العبد يفعل ما يفعل ويترك ما يترك باختياره وله القدرة، ولكن هذه العقيدة تدرس الآن، كانت تدرس عند غيرنا ولكنها دخلت الآن في بعض جامعاتنا بواسطة الوافدين من المدرسين.
يعني عقيدة الأشاعرة لأنهم جبرية، الأشاعرة جبرية، جبرهم خفي. نعم.
فصار الأستاذ الدكتور يقرر أمام الطلاب وأمام الطالبات بأن الأفعال كلها لله وأن العبد ليس له قدرة، ويستدل على ذلك بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والطالب الساذج لا يستطيع أن يرد عليه لأن هذه الآية ليس فيها ما يدعي، بل هي على العكس، لأن في الآية إثبات رمي ونفي رمي. أي رمي منفي عن الرسول صلى أي رمي منفي عن
أي رمي منفي عن الرسول
أي رمي منفي عن الرسول
أي رمي منفي عن الرسول ورمي مثبت. الآية فيها رمي منفي ورمي مثبت. نعم.
ولا بد من التفريق بين الرميين، وما رميت إذ رميت وما رميت نفي، إذ رميت إثبات. إذن لا بد من التفريق ما بين الرميين، أي الرميين وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأيهما نفي عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرمي معناه الحذف، حذف التراب في وجوه الكفار، هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إيصال ذلك التراب القليل وتفريقه في وجوه الكفار حتى عمهم وأثر فيهم، هذا فعل من؟ فعل الرب سبحانه وتعالى.
النبي رمى، يبقى وقع الرمي والحذف منه حقيقة. طيب لكن الإصابة كانت من الله، يبقى الرمي المضاف للنبي رمي المباشرة، مباشرة الفعل، رمى بالفعل. وأما رمي الإصابة فمن الله، وما رميت رميت ولكن الله رمى، يعني وما أصبت يا محمد إذ رميت ولكن الله وفق وأصاب. يبقى هذا ليس في أن النبي ليس له فعل، لا، النبي له فعل لكن التوفيق من الله. نعم.
إذن بداية الرمي من رسول الله عليه الصلاة والسلام ونهاية الرمي من الله سبحانه وتعالى. إذن رمي مثبت ورمي منفي، والطالب الساذج الصغير لا يستطيع أن يناقش الدكتور بهذا الأسلوب فيستسلم ويقول الآية دلت على أن الرامي هو الله والرسول ليس له رمي، وهذا دليل على أن العبد لا يفعل والفاعل الحقيقي هو الله. ولو ناقش هذا الجبري لأحرج وأفحم، ولو قيل له هل في إمكانك أن تقول وما صليت إذ صليت ولكن
وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى،
أيمكن أن يقال هذا وما صمت إذ صمت ولكن الله صام؟ هل يقال لا؟ وبعد هذا هناك عبارات لا أستطيع أن أقولها.
طبعا لو جبنا بقى النفي، بقى لو جينا في النفي من القتل والزنا والسرقة. نعم.
ولو قيل في السرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ما الذي فعل ذلك؟ من الذي شرب؟ من الذي سرق؟ هل يستطيع أن يقول غير العبد؟ لا يستطيع، العبد هو الذي فعل ذلك بإرادته وبقدرته وباختياره. الله نهاه عن ذلك وأعطاه القدرة والاختيار على ذلك. هكذا بالنسبة لمن يستطيع أن يحاججهم لا يجدون حجة لا في الكتاب والسنة على ما يدعون، ولكن القوم يلبسون وهكذا يفسدون عقيدة شبابنا من حيث لا يشعرون.
نعم نعم يا أخوان، من شبابنا من لبس الأحزمة الناس فليقتل الأبرياء ويقتل نفسه، عقيدة فاسدة. من شبابنا من كفر الدول، عقيدة فاسدة. من شبابنا الصوف القبوري الذي دفع عن القبور والأموات، عقيدة فاسدة. من شبابنا من عطل الله عن صفاته أو أثبت 7 صفات فقط، عقيدة فاسدة. من شبابنا الملحد، عقيدة فاسدة. يا الله، حرب ضروس. كل هذا ده بيننا، احنا ما نتكلم عن يهود ونصارى، ده بيننا. يوم كان النبي والصحابة، كان أعداء الدين من يا أخوان؟ كان أعداء الدين من خارج الكفار وكذا، وكان من الداخل المنافقون. إنما الصحابة كلهم عقيدة واحدة، أمة واحدة، على الخير، ليس فيهم مبتدع. نعم.
قال: إذن العقيدة أولا لابد من
تحقيق. كان إيمان وكفر، سواء الكفر كان ظاهر ولا باطن، باطن كان منافقين وظاهر كغريب، لكن كان الإيمان إيمان، إيمان وكفر. لكن لم يكن الصحابة على 73 طائفة. نعم.
قال: إذن العقيدة أولا لابد من تحقيق العقيدة، ولابد من إثبات العقيدة، ولابد من تعميق العقيدة في قلوب نشئنا وشبابنا. ثم إن شبابنا مع هذا كله واقفون على مفترق طرق، جاءهم أشياء شغلتهم عن الاشتغال بالعقيدة وعن الاشتغال بطلب العلم، العلم الصحيح من المصدر الصحيح من الكتاب والسنة. جاءتهم الانتماءات، فجعل الشباب ينتمون انتماءات إلى جماعات وفرق، فصاروا مشغولين بتنفيذ ما تملي عليهم جماعتهم.
نعم، الإخوان، تبليغ، جهاد، جماعات. نعم.
قال: فصاروا مشغولين بتنفيذ ما تملي عليه جماعته التي ينتمي إليها، فيترك الاشتغال بالعلم. أنا مع الجماعة الفلانية، والجماعة الفلانية تقول واجب الشباب أن يفعلوا كيت وكيت. ولو قرأت في الواجبات التي تمليها تلك الجماعات على الشباب ما وجدت فيها تحقيق العقيدة أو تصحيح العبادة، ما وجدت شيئا من ذلك. من واجب الشباب إذا انتمى إلى جماعة من الجماعات ألا ينتمي إلى جماعة أخرى، وأن يكون ولاؤه لهذه الجماعة، وأن يكون الحب والبغض.
نعم، ما يصلح أنه عندهم ينتمي لجماعته، ما يصلح جماعة إخوان وتبليغ، ما يصلح جماعة حزب نور وإخوان، إنما ينتمي لجماعة ولا يعاد عليه، كل حزب بما لديهم فرحون. نعم.
وأن يكون الحب والبغض في إطار هذه الجماعة، فصار شبابنا مشغولين بهذه الانتماءات وبالتزام هذه الواجبات التي تملي عليهم الجماعات، فصار الولاء والحب والبغض كله فصار الولاء والحب والبغض كله في إطار الجماعات المفترقة، فذهبت الوحدة الإسلامية، الحب في الله والبغض في الله والاشتغال بتحقيق العقيدة. وربما في هذه الجماعات من يعيب عليه الاشتغال بالعقيدة. ما هي العقيدة؟ العقيدة يا سبحان الله، إذا كان الاشتغال بالعقيدة عيبا ونقصا ويتنافى مع أداء واجبات الجماعة.
نعم، الجماعة بتوع العقيدة، الجماعة بتوع المنهج، الجماعة بتوع السنة، الجماعة الجزارون يسمونهم كده، دول جزارون، الجماعة اللي بيطعنوا في العلماء، الجماعة اللي ما عندهم إلا ما يقص القلوب، الجماعة اللي ما عندهم إلا الجرح والتعديل، الجماعة غلاة التجريح، الجماعة المداخلة، الجماعة الجمية، الجماعة الذين ينفذون مخططات خارجية، الجماعة اللي جايين من السعودية عندهم علم السعودي، الجماعة الجماعة الجماعة، وكل هذا سب. ولم يقولوا الجماعة التي خالفت السنة في كذا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر. إخواني، عجيب. يقول لك، شوف الأوصاف اللي وصفتها لك، يقول الجماعة هذا بتوع المنهج، بتوع السنة، بتاع طعن العلم، بتاع قصوة القب. طب الجماعة الذين خلفوا السنة في إيه؟ قالوا كذا، قال الأئمة كذا، قالوا كذا، قال الله كذا، قالوا كذا، قال الرسول كذا. جاء في شرح اعتقاد السنة للكائي، جاء في الخلل كذا، وهم يخالفون. مسألة واحدة، مسألة واحدة. فين يا أخوان؟ ليس إلا السب والشتم. يا الله، لكن أنت تقول الجماعة بتوع الإخوان اللي خلفوا فيه، الجماعة بتوع تبليغ اللي خلفوا فيه، الدواعش اللي خلفوا فيه، الحزبين اللي خلفوا فيه، الجماعات. طب تيجي الأشخاص، حسن اللي قال إيه، عدو اللي قال إيه، حوين قال إيه، رسلان قال إيه، برهامي قال إيه، وخالفوا السنة، مش خالفوا شيخك، فهم يجتمعون عليك، ومع ذلك ما يجدون إلا السب، وأنت تنتقد كل واحد على كثرتهم ولا تجد إلا الصدق فيما تنسب إليه. فأي الفريقين أحق بالحق إن كنتم تعلمون؟ واضح يا إخواني، هذا معلم عظيم، معلم عظيم. معك العلماء، معهم من؟ معك السلف، معهم من؟ معك الكتب، معهم من؟ دي محاور. العلماء معك ضد الحزبية والخروج وإلى آخره، هو معهم مين؟ العلماء معك في حرب الجماعات، هم معهم مين في تبني الجماعات؟ العلماء معك في عدم الخروج على السلاطين والحكام، هم معهم من؟ الكتب معك لا تعد، صعب أن تحفظها، هم معهم أي كتب؟ انتقدتهم فقلت قالوا وفعلوا، انتقدوك فقالوا سببت وشتمت، بس هذا هو. وبهذا يتضح لك الفرقان الجلي، يتضح لك الفرقان الجلي. نعم.
قال رحمه الله: إذا كان الاشتغال بالعقيدة عيبا ونقصا ويتنافى مع أداء الواجبات الجماعة، فبئست تلك الجماعة التي تحول بين الشباب وبين الاشتغال بالعقيدة وتحقيق العقيدة. عاش شبابنا في هذا البلد لا يعرفون إلا سبيل المسلمين، لا يعلمون إلا سبيل الخير، فجاءهم أقوام بفرق وأحزاب وبانتماءات، وزينوا لهم تزيينا فوقعوا فيما وقعوا فيه. وصدق على شبابنا ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، عدم معرفة الجاهلية قد يوقع الإنسان في شر من حيث لا يعلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضرب،
صحيح، إذا ما عرفت الجماعات الطوائف المنحرفة قد تقع في شركهم، وأنت تحسب أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعر الحديث هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا ما عرفت لأن الجماعات تقع في شركهم يا أخوان، هيضحك عليك واحد يقول لك تعال عشان المشروع الإسلامي، هنطوق العلمانيين، لا الليبرين، لا تعال ننزل. إذن تقول أيوة نعم أنا معكم، إذا ما كنت محصنا تم اختراقك. من هنا كان حذيفة يقول ماذا كما في الصحيح: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن إيه؟ عن الشر. لازم نسأل عن الشر، لازم نعرف الشر وأهل الشر، لازم. هتقول من اجدعه وتيه في نفسك، أجي لك ابنك بكرة داعش. هتقول يا ريت والله. أحد المشايخ هنا في السعودية كان معي من مصريين، يعني من هؤلاء، وكنا نحارب الإسكندرية ننتقدهم، وكان يعني ما يزهد في هذا وكذا. المهم نزلنا إلى مصر، وبعد فترة لقيته بتصل عليا يعني مضطرب. إيه نعم؟ قال لنا عاوز كتب في الرد على إسكندرية، وكتب في الرد على هؤلاء. ليه خير؟ قرصوه، قرصوه القرص في بلدي، ها؟ منعوه، أوقفوا دعوات، عاوز يرد عليهم. ردة فعل بقى، هذه ردة فعل. والآن بيكرر نفس المسألة مع الرسلاني، هذه مخالفات رسلان، يسكت. وبين يديه رسلانية يدرسه، لو قرصته الرسلانية أيفتح ملف هشام البيدي. ماذا قال هشام البيدي في رسلان؟ ما هكذا يا اخوان، هكذا. يبقى إذن هذه ردود أفعال مش تدين لله عز وجل. نعم.
قال الذي ضرب مثلا وحلل هذا الكلام هو ابن القيم في الكتيب الذي من الذي في مكتبتكم الفوائد، راجع الفوائد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مرت عليهم الجاهلية فعرفوها وذاقوا مرارتها، ثم جاءهم هذا الخير على يد محمد صلى الله عليه وسلم وذاقوا حلاوة الخير وعرفوا الخير وقارنوا بين الشر الذي كانوا فيه والجاهلية التي عاشوها وبين الإسلام والإيمان الذي جاء على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وقارنوا بينهما فأحبوا الإسلام كل الحب وكرهوا الجاهلية كل الكره. فإذا نشأ في الإسلام شباب لا يعرفون إلا سبيل المسلمين ويجهلون سبيل المجرمين ويجهلون الجاهلية، يأتي الملبس فيلبس عليهم فيقول لهم: هذا خير، تعالوا بنا نتعاهد، تعالوا بنا نتبايع على ما على العمل الإسلامي.
انتبهت؟ كلمة جميلة وإيه؟
معسولة.
نعم، تعالوا بنا نتبايع على العمل الإسلامي، تعالوا بنا نعيد الخلافة، الخلافة الإسلامية المفقودة، تعالوا بنا نعيد الخلافة، تعالوا بنا نقيم الإسلام، تعالوا بنا نحارب الطواغيت. لابد أن نجاهد. جهد خالد، جهد سعد، جهد عمرو. يا خيل الله، اركبي، البس الأحزمة، فجر الباصات، اضرب الأكمنة. عنده عاطفة لكن ما عنده قاعدة. عنده سطحية لكن ما عنده تأصيل. فمثل هذا ايه؟ يتم اصطياده. مثل هذا يتم اصطياده. ليه؟ لأن ما عرف الشر، ما عرف العلامات، ما عنده شيخ لم يتق الله ويسمعه من الصغر. يا ولد انت اخواني انا ولا تبلغي؟ بقولك لا. اسمك ايه؟ عندك كم سنه يا عمار؟ كم انت؟ 9 سنين صحيح ولا 9 شهور؟ ده بجد ولا 9 سنين؟ ده انت عجوز يالا، عايزين اصغر منك لازمه. مش اخواني ولا تبليغي؟ ها انت ابوك الله يرحمه اللي مات كان اخواني؟ ها قول يا حسن، كان تبليغي؟ كان داعشي؟ كان على ايه؟ على السنة. اسأل الله ان يرحمه وان يرفع درجته وان يكرم نزله وان يوسع مدخله وان يرزقه الفردوس الاعلى رب العالمين. نسأل الله هذا وان يربط على قلوبنا بالايمان حتى نلقاه وان يبارك في اولاده وفي أبنائه ونقر أعيننا بصلاحهم جميعا يا أرحم الراحمين. شيخ ما بين، شيخ ما قيل له يا شيخ أكثرت، يا شيخ قررت، يا شيخ اسكت بقى، عرفنا فهمنا. هو ده الشيخ المبارك. مش يا شيخ تكلم، يا شيخ بين، يا شيخ قبلنا رأسك إلا بينت، تكلم يا شيخ. الشيخ اللي يقال أكثرت هذا الشيخ المبارك، لأن الله لن يسأله عن كتمان علم. إنما الشيخ اللي يقال قصرت، فشيخ يقال له أكثرت وشيخ يقال له قصرت، وبينهما كما بين السماء والأرض. بين، كرر، قرر، أعد، خلي الأمة تفهم. ليه؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال طلبة بن عبد الوهاب له: يا شيخ التوحيد فهمناه، التوحيد عرفناه، يعني عندك التوحيد؟ عرفنا التوحيد. شوف شيء ثاني. تركهم فترة يعني بهذا، ثم اختبرهم اختبارا فرسبوا فيه، فقال: وتقول التوحيد عرفنا؟ ولهذا بكشف الشبهات في قصة ذات أنواط قالوا فيه الرد. على من يقول التوحيد فهمنا، التوحيد عرفنا. فلابد الشباب الصغار دول يسمعوا الإخوان على الباطل، الجماعات الإسلامية ضالة، التبليغ على الباطل، انتوا أذانكم لم تسمعها من الصغر، انتوا جاءتكم على الكبر، فمنكم من قبل بفضل الله ومنكم من راد ونفر، لأن سبقت البدعة إلى قلبه. فلابد أن نربي أبناءنا، لابد أن تسبق السنة إلى قلوب أولادنا. يا إخواني يا إخواني، سائلكم ربي عن هذا. فطبيعي أن الشباب يستقطب في غياب السنة، في غياب البيان، في غياب منهج كان الناس يسألون رسول الله عن خير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، في غياب لا يفصل في سبيل المجرمين، والله يقول وكذلك نفصله، نفصل ولا نجمل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من تحب يا ولدي؟ من تحب؟ الله. ومن؟ الرسول. ومن؟ الذين آمنوا. ومن؟ من أهل السنة أحبهم. ومن تبغض؟ الشيطان. ومن؟ الكفار. ومن؟ اليهود والنصارى. ومن؟ أهل البدع والضلالات. ما حكم الجماعات الجاهلية؟ أحزاب جاهلية نبرأ إلى الله منها. نعلم أبناءنا هذا، نربي أبناءنا على هذا، ينشأون إن شاء الله. لو راح الولد الجامعة وجي طائفة تستقطبه، لها أنتم أهل ضلال. لو جاء أستاذ في المدرسة يضحك عليه، هقول نعوذ بالله منك، أنت إخواني يا أستاذ، من هم يا ولد الإخوان؟ ده منحرفين يا أستاذ، مش عارف أتباع حسن البنا وأتباع سيد قطب وأتباع وأتباع، الطاعن في الصحابة والطاعن في الأنبياء، مين علم كتاب مدخلي؟ أيوة ده اللي أنتم شاطرين فيه، ده آخركم، هذا آخرهم، هذا آخرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما هو العمل الإسلامي الذي تقدمه هذه الجماعات؟ أين هو لا تراه؟ اجتماعات
السبيل. أين هو لا ترى؟ ما ترى عمل إسلام؟ لما عمل حزبي أم حاجة تجند. نعم.
اجتماعات سرية وهمسات في الآذان، واجتماعات في ظلام الليل ووراء الأبواب المغلقة، ومشاوير ومشاورات سرية وهكذا.
وعمل طبعا صناديق بقى، صناديق تبرعات لإخواننا في إريتريا، وإخواننا في كشمير، وإخواننا في فلسطين، وإخواننا وتجنيد بقى اليوم في عقيقة عند الأخ أحمد، وبكرة وليمة عند الأخ إبراهيم، وبعد كده معسكر في رأس البر ولا بلطيم، وهكذا تجنيد. لكن احفظ، لكن راجع، لكن تعلم، لكن افتح كتابا، لا. كيف تكون جنديا في الجماعة، وليس كيف تكون جنديا في الإسلام، تدافع عنه وتذب عنه وتعرف دينك. نعم.
قال: وإذا خرجوا كلما نراه منهم لعب الكرة على الطريقة الإسلامية. عجبا، لعب الكرة تحول عمل إسلامي.
نعم.
الاشتغال بالعلم زهدوهم فيه، كالاشتغال بالعلم وزهدوهم في الاتصال بالمشايخ ليستفيدوا منهم. قالوا: لا، نريد عملا نريد عملا إسلاميا. يا فتى، أين العمل الإسلامي؟ لا تراهم.
جزاه الله خير، جزاه الله خير. من المشايخ الذين بينوا ووضحوا، هو ده يعني ده اللي بيأتي بالنهاية. إنما تجد الواحد 60 سنة يدرس العلم وتبحث عن كلمة هل تكلم في الإخوان ولا بالمناقيش فلا تجدها. نعم.
قال: تسمع العمل الإسلامي ولا ترى، تسمع جعجعة.
بس أنت يا شيخ يعني مزودها قوي يعني بصراحة، ما كل درس كل درس كل درس يعني ما تكثر قوي قوي يعني. احنا معك ان كذا، بس يعني من زيادة قوي كده. تتبع من انت؟ اتبع السلف. يأتي الواحد يحفظ القرآن يقول: هل ابوك على منهج الكرمية أو الكلابية، يأتي الواحد يطلب الحديث يقول هل أنت على السنة؟ يقول متى كان الناس يسمع عن هذا؟ قالوا متى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر؟ أما تكون في بيئة كلها إلا من رحم الله على انحراف وعلى فساد وعلى وعلى، وقل من يذكر من السنة، يبقى تكلم كثيرا ولا لا؟ نعم.
قال تسمع العمل الإسلامي ولا ترى، تسمع جعجعة ولا ترى طحينا.
طحنا نعم،
ما فيش طحين جعجعة، الماكينة شغالة الطحين لا يخرج.
وكانوا زمان يطحنوا على هذا الحجر، فكان الحجر يطحن في بعض. طب فين عن الطحين؟ فين الدقيق يخرج؟ ما في. فتسمع جعجعة ولا ترى طحنا. نعم.
عجبا، أين العمل الإسلامي الذي نتبايع عليه؟ ولماذا تكون البيعة سرية في ظلام الليل ووراء الأبواب المغلقة؟ لماذا؟ وهل نحن في دار أرقم رجعنا بالإسلام إلى السرية فأصبحت الدعوة الإسلامية دعوة سرية في دار أرقم؟
نعم، ولهذا قال السلف إذا رأيت قوما يتناجون على هذا في السر فاعلم أنهم إيه؟ أنهم على تأسيس ضلالة، تأسيس ضلالة. نعم.
الإسلام علني له حكومة قائمة وله دولة قائمة والدعوة سائرة.
حتى ولو كانت حكومة جائرة فنرى، فلا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا، ونرى الجهاد مع أئمتنا ولاة أمورنا، وإن جاروا وإن ظلموا. نعم.
دخلت الدعوة الإسلامية علنا في دول أوروبا وأمريكا، ودخلت في مجاهيل إفريقيا التي كانوا يسمونها مجاهيل، فتحتها الدعوة الإسلامية السلفية في هدوء وبدون جعجعة. الدعوة سائرة فيأتي
هذا الشيخ من؟ محمد أمان جامي؟ ده مش نجدي، ده مش حجازي، ده حبشي، حبشي من أثيوبيا، من عند سد النهضة. وهذا الشيخ محمد فقي من مصر، الشيخ عبد الرحمن الوكيل مصري، الشيخ الألباني شامي، كان ألبانيا. نعم.
قال الدعوة سائرة فيأتي الملبس في عقر دارنا فيلبس على الشباب باسم العمل الإسلامي، العمل الإسلامي، العمل الإسلامي، ولا ترى عملا. أيها الشباب انتبهوا لأنفسكم، التزموا منهجكم، وقد رزقتم في دراستكم في جامعاتكم ومعاهدكم ومدارسكم بدءا من تحفيظ القرآن والتعليم الابتدائي إلى التعليم الجامعي.
كان لما كان المشايخ الذين يدرسون وأصحاب العقيدة السلفية، لكن تلوث شباب المملكة وتلوث دعاة المملكة بالحزبيين والسروريين، فاستقطبوا الشباب وسرقوا من المشايخ وأقاموا الجماعات السرية والتنظيمات السرية واللقاءات في البر والشباب والمعسكرات الشبابية، وجندوهم ضد الدولة. نعم نعم. ما الفرق؟ يسأل يقول ما الفرق بين السرورية والإخوان؟ السرورية مزيج من الإخوانية والسلفية زعم، السرورية إخوان بلحية، السرورية كما يقولون سلفية المنهج وعصرانية المواجهة، كذبوا. فالتعديل الجديد للإخوان هم السروري، أخذوا من السلفية كلاما ومشايخ وعلماء فجعلوها أسامي ومباني، وأخذوا من الإخوانية حقيقتها فجعلوها حقائق ومعاني. نعم. أخطر من الإخوان بكثير، وأخطر من التبليغيين، أخطر الطوائف أدعياء السلفية من السرورية والحزبية. نعم.
قال
هذا المنهج
قد رزقتم في دراستكم في جامعاتكم ومعاهدكم ومدارسكم بدءا من تحفيظ القرآن والتعليم الابتدائي إلى التعليم الجامعي، منهجا لا وجود له على وجه الأرض مثله، خذوا هذا من مجرب، هذا المنهج الذي تدرسون فيه فروع اللغة العربية، القرآن وعلومه، الحديث وعلومه، الفقه وأصوله، العقيدة على منهج السلف لا وجود له إلا عندكم، احمدوا ربكم على هذه النعمة. وإن جاء متحذلق فقال: أنتم متأخرون، تعالوا نتبايع لنعمل العمل الإسلامي العام، لنرفع راية الإسلام فوق كل أرض تحت كل سماء، نريد الخلافة العامة وبلاش من الدويلات هذه، إياكم ثم إياكم السماع إلى مثل هذه الجعجعة مضلة، قوم حسدوكم على ما أنتم عليه من الخير، من التحابب في الله، من التعاون على البر والتقوى، من دراسة المنهج السلفي السليم الذي ليس فيه شيء من الشركيات والبدع، مع دراسة حاضر العالم الإسلامي، تدرسون حاضر العالم الإسلامي وتعلمون ما يجري حولكم، فيكم من الخير ما لا يوجد عند غيركم، ولو أنكم سافرتم وزرتم تلك البلاد كالجامعات وما يدرسون من المناهج وأخلاق الطلاب هناك والتعليم المختلط لحمدتم ربكم ولرددتم هذه الشبهات وهذا التزيين ولم تصغوا إليه. وبهذا الموضوع وبعد الموضوع طويل والنقاط أمامي كثيرة، لعل لديكم بعض
فأنا الشيخ رحمة الله عليه، هذا الموضوع المهم الذي عنوانه العقيدة أولا، العقيدة أولا بجميع مباحثها، العقيدة أولا تشمل التوحيد، فالتوحيد أولا نبدأ به كما بدأت الرسل، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ونرد على الفرق التي خالفت في ذلك. العقيدة أولا في الإيمان بالرسل، فنؤمن بجميعهم ولا نكفر بأحد منهم، ونعتقد أن الرسول الواجب أن يتبع اليوم بعد بعثته هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعثته عامة إلى الإنس وإلى الجن. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي كما في حديث جابر في الصحيحين: أعطيت قوم سنة يعطون أحد من أنبياء قبلي، وذكر: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث للناس كافة. العقيدة في الإيمان بالكتب، نؤمن بالكتب كلها التي أنزلها الله، أما التوراة محرفة لا نؤمن بها، وأما الإنجيل محرف لا نؤمن به، ولكن نعتقد أن الكتاب الذي يجب اتباعه القرآن، ومن كفر به كان من الكافرين. نؤمن بالملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن باليوم الآخر من أول الموت والقبر إلى الجنة والنار. نؤمن بالقدر خيره وشره بمراتبه، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نعتقد أن الصحابة خير أمة أخرجت للناس، وأن الطعن فيهم لا ينزل عن درجة الضلال، فالطعن في الصحابة بين ضالٍ وبين كافر. نؤمن ونعتقد أن في عنقنا بيعة للحاكم إذا كان مسلما ولو كان فاجرا جائرا ولا نخرج عليه. نؤمن أن هذه الجماعات والطائف على ضلال مبين وانحراف خطير، ونحذر منهم ما بقي فينا عين تطرف وقلب ينبض ولسان يتكلم. نعتقد أن كل هذا متوج بأخلاق سلفية حسنة جميلة، نصدق الحديث ونفي بالوعد ونؤدي الأمانة ولا نغدر ولا نفجر إذا خاصمنا. هذا هو التوحيد، وتلك هي العقيدة التي ينبغي أن نركز عليها، والتي صنفت فيها المصنفات، والتي افترق فيها الخلق فكان بين 72 طائفة في النار وطائفة في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.